إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ما زال الدرس مستمرا في شرح الروض المربع، وكنا وقفنا عند باب الغسل، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الغسل بضم الغين.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل، والمقصود أي باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفة الكامل والمجزي منه وما يمنع منه الجنوب. نعم.
بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل.
نعم، يقول بضم الغين يعني الغسل هو الاغتسال، ثم فسر فقال: أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وسيأتي يعني ذكر هذا الوجه المخصوص مما يتعلق بكيفية الغسل، لأن هناك صفة تأتي فيكون الغسل كاملا، وأخرى ويكون الغسل مجزيا. فقوله استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص سيذكر بيانه فيما بعد في المسائل التالية. وبالفتح غسل الماء أو الفعل، المراد بالفعل هنا المصدر، أي غسل البدن. نعم.
وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره.
نعم، وبالكسر يعني الغسل ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، والخطمي هو نبات معروف يغسل به الرأس والشعر وغيره، يعني مما يفيد في التنظيف كإفادة هذا النوع أو أفضل. نعم.
وموجبه ستة أشياء.
نعم، موجبه يعني موجب الغسل ستة أشياء، أي الذي يتسبب عنه وجوب الغسل باعتبار أنواعه ستة أشياء، وهذه بالاستقراء: أيها وجد كان سببا لوجوب الغسل.
أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه.
نعم، قال أحدها، أحد هذه أنواع الستة الموجبة للغسل، خروج المني من مخرجه، يفهم منه أنه لو خرج من غير مخرجه أنه لا يوجب الغسل، وسيذكر المصنف ذلك. يقول دفقا بلذة، دفقا بلذة يلزم يعني منه يعني وجود اللذة أن يكون دفقا، ولهذا لم يعبر في بعض الكتب كالمنتهى وغيره إلا بلذة بدون قوله دفقا، لأن هذه مستلزمة للذة. يقول لا إن خرج بدونهما، يعني بدون هاتين الصفتين الدفق واللذة، من غير نائم. أما النائم فإنه لو خرج منه المني فإنه يوجب الاغتسال، لكن إذا خرج على غير هذه الصفة من غير نائم كما سيذكره فإنه لا يوجب الغسل. هنا ذكر المني والمني هو الماء الدافق الذي عندما تشتد الشهوة وعند خروجه يكون بهذه الصفة ويفتر البدن بعده، وماء الرجل يكون أبيض ثخين وماء المرأة يكون أصفر رقيقا. وأما المذي فهو ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسيبا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه، لكنه يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. كذلك الودي وهو ماء أبيض يخرج عقب البول فليس فيه إلا الوضوء، لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه، يعني على الوضوء. فلذلك قال لا إن خرج بدونه من غير نائم ونحوه، فلو خرج قال
فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل.
أي نعم، لو خرج يعني من يقظان لغير ذلك ليس بدفق ولذة، كبرد ونحوه يعني كمرض وكسر ظهر ونحوه، فخرج من غير شهوة لم يجب به غسل، لم يجب به غسل.
لحديث علي رضي الله عنه يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد.
لحديث علي رضي الله عنه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، فلا تغتسل. الفضخ بالخاء المعجمة المقصود به بهذه الصفة وهو من قولهم حذفت الماء وهو الرمي، ولا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة. نعم.
والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي.
نعم، قالوا الفضخ هو خروجه بالغلبة كما قال الإمام إبراهيم الحربي. نعم.
فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية.
فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، يعني إذا خرج وهو ليس منيا وإنما على هذه الصفة فهو يكون نجسا، إذا خرج من يقظان بدون دفق ولذة من مريض ونحوه يكون نجسا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، يوجب الوضوء طالما أنه بهذه الصفة.
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل.
نعم، إن خرج المني من غير مخرجه ليس من الذكر كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل. نعم.
وحكمه كالنجاسة المعتادة.
نعم، وحكمه كالنجاسة المعتادة، يعني في التطهير لا وجوب الغسل وإنما يغسل ويوجب الوضوء.
وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما.
نعم، يقول وإن أفاق نائم، شخص كان نائم ثم صحى من نومه وهو ممن يمكن بلوغه فوجد بللا، يعني استيقظ وهو نائم أو مغمي عليه ممن يمكن بلوغه، يعني كل كابن 12 سنة ونحوها، فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، إن تحقق أن هذا البلل مني اغتسل لا غير دون غسل ما أصابه من المني ولم يذكر اختلافا. قال الموفق في المغني لا نعلم فيه خلافا، فقوله فوجد بللا إن لم يجد البلل فلا غسل عليه، وإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك. وإن لم يكن ينام في الثوب غيره وهو ثوبه اختص بالنوم به يمكن أن يحتلم كابن، وهو يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة، فعليه الغسل وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها، لأن عمر رضي الله عنه رأى في نومه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة.
وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب الغسل، لم يجب غسل.
وإن نعم يقول وإن لم يتحققه منيا، يعني ما تحقق من هذا البلل أنه مني، فينظر إن سبق نومه ملاعبة امرأته أو نظر أو تفكر ونحوه يعني كبرد وانتشار فلا يجب، لم يجب عليه الغسل. ولذلك قال أو كان به إبردة لم يجب الغسل. الإبردة مرض يحدث بسبب البرد، يحدث بسبب غلبة البرد وهو الرطوبة، نعم، بغير شهوة الجماع. نعم.
وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا.
وإلا اغتسل إذا غلب على نومه، إذا غلب على ظنه أنه مني، فهنا يغتسل ويطهر ما أصابه، يعني أصاب هذا السائل من ثيابه احتياطا احتياطا.
وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله، فصدق عليه اسم الجنب.
نعم.
ويحصل به البلوغ ونحوه.
يقول وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، وهذا من مفردات المذهب عند الحنابلة. يعني انتقل المني داخل الجسم لكنه ما خرج إلى الخارج، حبسه مثلا، فهنا يقول اغتسل. هذا المذهب وأكثر العلماء على خلاف ذلك. فإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج، ففيه روايتان، أحدهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، والثاني يجب لأنه خرج من أن مقره أشبه ما لو ظهر. فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى لأنها توجب بالانتقال، لأن الوجوب متعلق بخروجه، ولم يجب قال الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له. وعنه رواية عن الإمام أحمد إن خرج قبل البول وجب الغسل لأن نعلم أنه المني المنتقل، فإن خرج بعده لم يجب الغسل لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة. وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث هذه التي رويت عن الإمام أحمد، لكن المذهب عند الحنابلة أنه بمجرد الانتقال، انتقال المني من ظهره ويحس بذلك فإنه يغتسل. نعم.
ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه، فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين.
نعم. هو ذكر يقول لأن الماء قد باعد محله، وهذا التعليل لوجوب الغسل، فصدق عليه اسم الجنب، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد وجدت الشهوة بانتقاله أشبه ما لو خرج. وذكرنا الرواية الثانية أنه لا يجب الغسل بالانتقال بل حتى يخرج، وهو قول العلماء كافة إلا أحمد في قول. فيقول ويحصل به البلوغ، يعني هذا من علامات البلوغ كون الشخص يحتلم، كون الشخص يخرج منه المني، فهذا يعني يكون دلالة على أنه قد بلغ. ولذلك قال ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه كثبوت حكم فطر ووجوب بدنه في الحج ونحو ذلك. يقول فإن خرج المني بعده أي بعد اغتساله بعد غسله لانتقاله لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، لأن الذي خرج بعد الغسل هو ذاك الذي كان انتقل فلا يوجب أن يغتسل مرتين. هذا الموجب للغسل الأول هو خروج المني دفقا بلذة،
والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل.
نعم، يقول والثاني مما يوجب الغسل هو تغييب حشفة أصلية، أي التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج أو قدرها إذا كانت مثلا مقطوعة، فينظر إلى قدرها، فلذلك قال إن فقدت وإن لم ينزل، لأن الوجوب يحصل بأمرين، إما بالإنزال ولا يشترط فيه الإيجال العلاج، وإما بالعلاج بهذه الصورة التي ذكرها المصنف.
وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة.
الفقهاء رحمهم الله يذكرون أشياء، يعني الواحد قد يقول كيف تذكر هذه وقد يعني لا تتصور، لكنها في الحقيقة توجد. يقول وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، مفهومه إذا كان فرج غير أصلي مثل ما في الخنثى وغيره، قد يوجد فرجاني قد يوجد دبراني قد، فإنه لا يأخذ الحكم نفسه، ولذلك قال وإن لم يجد حرارة أي من الفرج، فيجب الغسل على كل واطي وموطوع إذا كان من أهل الغسل اجتماعا، وكان هذا الإجماعا، وكان هذا يعني فرج أصلي كما قال المصنف. نعم.
فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل.
عندك إلا أن ينزل.
نعم.
عندي إن لم ينزل والمعنى واحد يعني. يقول فإن أولج الخنث المشكل، هو الذي لم يتبين هو ذكر أو أنثى، حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل خنثى، فلا غسل على واحد منهم إن لم ينزل. فإن أنزل وجب الغسل، وإن لم ينزل لم يجب الغسل، لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين، لأنه ما هو متيقن هذا الأمر. نعم.
ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج.
نعم، قال ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج، أي من غير إدخال ولا إنزال إجماعا، إذ الموجب ليس مس الختان الختان، وإنما الموجب هو التغييب. ختان الرجل هو الجلد التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة هو جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج، يقطع شيء منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج أو تحاذى ختاناهما فيقال التقيا، وإن لم يتماسا ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج. نعم.
ولا بإيلاج.
الموجب كما ذكر المصنف هنا ليس مس الختان الختان، وإنما الموجب هو التغييب. نعم.
ولا بإيلاج بعض الحشفة.
نعم.
ولو كان الفرج من بهيمة،
ولو بإيلاج بعض الحشفة بلا إنزال لعدم التقاء الختانين،
ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه.
نعم، يعني يجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل كان أو دبر من آدمي أو بهيمة أو حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة، فإن أولج في قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما، لأنه لا يتيقن كونه فرجا، فلا يجب الغسل بالشك. الفقهاء رحمهم الله يذكرون أشياء يعني قد لا تتصور، لكن هم رحمهم الله يذكرون الأحكام الشرعية التي يمكن أن يقال بها فيما لو وجدت مثل هذه الأشياء. نعم.
والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا،
اي نعم. الثالث من موجبات الغسل، الغسل اسلام كافر اصلي، يعني كافر اصلي من الكفار يهودي او نصراني او اي ملة اخرى، او مرتدا مسلم ارتد عياذا بالله ثم عاد للاسلام، فانهم يرونه وجوب الغسل، المذهب وجوب الغسل. وفيه عند الإمام أحمد روايتان، إحداهما أن إسلام الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا يوجب الغسل، وهذه اختارها أبو الحسين الخراقي صاحب المختصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم أن يغتسلا حينما أسلما، رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث حسن كما ذكر الترمذي. ولأن الكافر قالوا لا يسلم من وجود حدث، لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله لأنه ليس مسلما، فقامت مظنة ذلك مقامه، ولا يلزمه أن يغتسل للختان لأن الحكم تعلق بالمظنة. وأما الرواية الثانية أنه لا غسل، ما عليه غسل، كما هو قول أكثر أهل العلم، واختارها أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه لليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات متفق عليه. ولم يأمرهم بالغسل، ما قال تأمرهم بالغسل، ولو كان أول الفروض هو الاغتسال لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أسلم العدد الكثير والجمع الغفير، فلو أمروا بالغسل عند إسلامهم لنقل ذلك نقلا متواترا. فإن أجنب حال كفره احتمل أن لا يجب عليه الغسل لما ذكرناه، واحتمل أن يجب عليه الغسل لأنه حكم الحدث باق، لأن حكم الحدث الذي هو الجنابة باق. نعم.
ولو مميزا،
نعم، ولو مميزا، يعني أي دخل في سن التمييز قبل سن التكليف،
أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم،
ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، يعني أي وإن كان لو لم يوجد في كفره ما يوجب الغسل من نحو جماع أو إنزال لما ذكره الآن، لأن قيس بن عاصم، نعم،
لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه، نعم، أحمد والترمذي وحسن.
أمره أن يغتسل بماء وسدر ولم يستفصل، ولم يستفصل، وإقامة للمظنة مقام حقيقة الحدث.
ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد، ويغسل ثيابه.
نعم، قال ويستحب له إلقاء شعره، أي شعر رأسه، وقال بعضهم جميع الشعور إلا شعر اللحية، يعني شعر الآنة وشعر الإبط وشعر الرأس، فهذه يلقيه عنه، ويغسل ثيابه استحبابا، استحبابا على القول بعدم نجاستها، يعني يغسل ثيابه إن قيل بعدم نجاستها استحبابا، وإن قيل بنجاستها يغسلها وجوبا، يغسلها وجوبا. نعم.
والرابع موت غير شهيد معركة.
أي نعم، الرابع من الأمور الموجبة للاغتسال موت غير شهيد معركة ومقتول ظلماء، فإنهما لا يغسلان، يعني الموت موجب للاغتسال في الجملة بلا نزاع، لكن موت الشهيد شهيد المعركة والمقتول ظلما، قال يعني أنها هنا ما توجب أن يغسلا، ويأتي أن يأتي في باب الجنائز أنهما لا يغسلان، والأدلة التي تدل على ذلك. فهذا الرابع الموت هو من الموجبات للغسل.
والخامس حيض والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما.
نعم، الخامس هو الحيض، إذا خرج الحيض من المرأة فإنه يوجب الاغتسال عليها عند طهرها، والسادس هو النفاس، إذا نفست المرأة فإنه يجب عليها أن تغتسل. وسيذكر المصنف فيما بعد حقيقة النفاس وكذلك حقيقة الحيض.
قاله
ولا خلاف، قال إيش؟
ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني.
ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك.
فيجب بالخروج والانقطاع شرط.
نعم، فيجب بالخروج، يجب الغسل بسبب خروج دم الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي، وقال الله تعالى فإذا تطهرنا الآية، والنفاس دم حيض مجتمع. يقول والانقطاع شرط لصحة الغسل، لو يعني اغتسلت الحائض أو النفساء قبل أن ينقطع الماء فإنه لا يصح الاغتسال، فالانقطاع شرط لصحة الغسل، فيتوقف الوجوب على وجود على حصول شرطه وهو الانقطاع.
لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر.
لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بهما طاهر، يعني لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها طاهر، يعني إذا ولدت المرأة ولم يوجد دم، فالمصنف هنا يقول لا غسل بالولادة العارية عن الدم والولد طاهر لعدم تلوثه بالنجاسة، ولأن الوجوب من الشارع ولم يرد الشرع بالغسل. هذا المذهب، المذهب لا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم لأن الإجابة بالشرع ولم يوجب لها، ولا هي في معنى المنصوص عليه وعليه، فلا يجب الاغتسال. الرواية الثانية في المذهب وجوب الاغتسال، أن من نفست فيجب عليها الاغتسال حتى وإن يعني عرت عن الدم، لأنها لا تكاد، قالوا تعرى من نفاس موجب، فكانت مظنة له فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال.
ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه.
ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم من موجبات الغسل يعني حرم عليه أمور سيذكرها المصنف.
الصلاة والطواف ومس المصحف.
نعم، يعني يحرم على من وجب عليه الغسل قبل أن يغتسل الصلاة والطواف ومس المصحف، وتقدمت أدلة تحريم الصلاة على من حدثه أصغر حتى يتوضأ، والإجماع على ذلك، فالأكبر يعني بطريق الأولى، ويأتي الكلام في الشروط على من ترك شرطا من شروط الصلاة، وكذلك الطواف لقوله تعالى إلا عابري سبيل، وكذلك مس المصحف لما تقدم من النهي أن لا يمسه إلا طاهر،
وقراءة القرآن.
نعم، وقراءة القرآن، وقراءة القرآن، يعني هذه التي توجب الغسل تحرم هذه الأشياء التي هي الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. نعم،
أي قراءة آية فصاعدا،
أي قراءة آية فصاعدة، يحرم قراءة آية فأكثر، مفهومه لو قرأ نصف آية أو أقل من آية أنه ما يحرم. لكن في المذهب روايتان في من قرأ بعض آية هدهما أنه تحرم قراءته. لعموم الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، حديث رواه أبو داود. والأخرى يجوز لأن الجنوب لا يمنع من قول بسم الله الحمد لله وذلك بعض آية لذلك قال وله
قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده.
وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، أي يباح له قول ما صادف لفظه لفظ القرآن إن لم يقصد القرآن، فإن قصد القرآن حرم عليه ذلك.
كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر.
كالبسملة والحمدلة. طبعا البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة هي قول الحمد لله، والحوقلة هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والطلبقة هي قول أطال الله بقاءك، هذه يذكرونها في اللغة، والدمعزة أدام الله عزك، والسحبلة اللي هي التسبيح ونحو ذلك، والحيعلة يعني حي على الصلاح حي على الفلاح، والهيللة قول لا إله إلا الله. نعم.
وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف.
نعم، وله تهجيه أي تهجي القرآن والتفكر فيه، لأن التفكر والتهجي ليس بقراءة، وتهجيه هو تعلمه، وتهجي الحروف عدها بأسمائها.
وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف
إن بانت الحروف فلا يباح إن بانت الحروف.
وقراءة بعض آية
على الخلاف المتقدم
ما لم تطل ولا يمنع من قراءته متنجس الفم.
وقراءة بعض آية ما لم تطل يعني كآية الدين حتى نصفها ما يجوز له يعني أن يفعل، لأنها آية طويلة
ولا يمنع من قراءته متنجس الفم.
نعم، قال ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. إذا كان شخص يعني في فمه نجاسة فإنه لا يمنع من قراءة القرآن، لكن يكره له ذلك فينبغي إزالة النجاسة بالغسل احتراما، وكذلك ينبغي أن يكون الذكر وتكون القراءة على أكمل الصفات.
ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه.
نعم، يمنع الكافر من قراءة القرآن ولو رجي إسلامه، قياسا على الجنب وأولى من ذلك. نعم.
ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل.
نعم، ويعبر المسجد أي يدخله، يجوز لمن وجب عليه غسل أن يدخل المسجد من غير لبث وكذلك الحائض والنفس إن أمنتا تلويثه،
أي طريق لحاجة وغيرها.
نعم، يقول لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق إلا عابري سبيل. وعائشة لما ناولت النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة في المسجد وقالت له للنبي صلى الله عليه وسلم إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. يقول أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح، يعني من المذهب.
كما مشى عليه في الإقناع.
أي نعم، كما مشى عليه في الإقناع، اللي في الإقناع قال ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة، ولو لغير حاجة. وذكر أنه روية الرخصة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم،
وكونه طريقا قصيرا حاجة،
وكونه طريقا قصيرا حاجة. يعني إذا كان العبور مع المسجد يختصر الطريق فيكون هذا حاجة، يعني يجعل ذلك حاجة.
وكره أحمد اتخاذه طريقا.
نعم، كره الإمام أحمد أن يتخذ المسجد طريقا احتراما لبيوت الله تعالى، ومنع شيخ الإسلام من اتخاذه طريقا. فلا يحرم العبور من المسجد مجرد العبور إن احتاج إلى ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة قالت إني حائض، قال أن حيضتك ليست بيدك. نعم.
ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز.
نعم، ومصلى العيد مسجد، وعلى هذا يأخذ أحكام المسجد، أي لا مصلى الجنائز. الجنائز كانت تصلى يعني عند مكان الدفن، فمصلى العيد يدخل في المسجد فيطلق عليه اسم المسجد، وهو الصحيح من المذهب. ولا يختار شيخ الإسلام أن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد فتمنع منه الحائض ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لما خرج إلى الصحراء قال وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزلنا المصلى.
ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز له اللبث.
نعم، قال ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد ويمكث، من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز اللبث فيه. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنوب توضأ ثم دخل المسجد، ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه.
ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى.
نعم، يعني يمنعان من عبور المسجد واللبث فيه المجنون والسكران، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والمجنون أولى من السكران بالمنع. ومن عليه نجاسة تتعدى، لأنها مظنة التلويث، تلويث المسجد، مظنة تلويث المسجد. ويجوز للمحدث اللبث في المسجد بإجماع المسلمين سواء لبث لغرض شرعي أو لا، ويمنع منه الصغير غير المميز لغير مصلحة إلا لصلاة وقرآن، للحديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم. نعم، فتصان المساجد عن مثل هذا. نعم.
ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما.
ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما، يعني يتوضأ في داخل المسجد إذا كان ذلك لا يؤذي. أما إن كان الوضوء والغسل يؤذي بالمسجد وبمن هو داخل المسجد فهنا يكره أو يحرم. نعم.
وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم.
نعم، وإذا كان الماء، يعني الماء الذي يتوضأ به في المسجد، جاز دخوله بلا تيمم، جاز أن يدخل المسجد بغير تيمم، بغير تيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد عبد القيس، أنزله من المسجد وربط ثمامة بن عثال في المسجد وهو كافر، وهو كافر. فالمؤمن المسلم أولى منه حتى وإن كان محدثا.
وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم.
نعم، وإن أراد اللبث فيه يعني في المسجد للاغتسال تيمما، وذلك فيما إذا تعذر عليها الوضوء والغسل آجلا. إذا تعذر عليه على الصحيح من المذهب فإنه يتيمم ويدخل المسجد.
وإن تعذر الماء واحتاج اللبث جاز بلا تيمم.
نعم.
ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره.
نعم، قال من غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل، سواء كان الميت كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، وظاهره ولو في ثوب. يقول لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، أمر أبي هريرة رضي الله عنه بالاغتسال ممن غسل ميتا. لكن ذكره للكافر هنا مشكل، يقول ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا. الكافر ما يجوز للمسلم أن يغسله، لا يجوز للمسلم تغسيل الكافر ولا تكفين الكافر، سواء كان حربيا يعني من أهل الحرب، أو ذميا من أهل الذمة، أو مستأمنا، ولو كان قريبا، ولو كان قريبا فإنه لا يجوز ذلك. ولعل المصنف يعني ذكر الاغتسال هنا على اعتبار أنه ناقض للوضوء عند الحنابلة، من غسل ميتا فليغتسل فليتوضأ، على اعتباره ناقض الوضوء وعلى اعتباره يسن الغسل. لو 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 قدر أن مسلما غسل كافرا فإنه يجب عليه أو يستحب عليه أن يغتسل، لأنه إذا غسل مؤمنا يتوضأ ويغتسل باب أولى إذا غسل كافرا، مع أنه لا يجوز له أن يفعل، لكن لو فعل في هذه الحالة غسل مسلم كافر فإنه مع أنه لا يجوز أيضا ذلك، يوجب الوضوء أو الاغتسال على الخلاف المعروف في أو المعروف في المذهب. نعم.
أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي
نعم. لو أفاق الشخص المجنون أو المغمي عليه بلا حلم، يعني ما احتلموا لكنهم أفاقوا، سن له الغسل أي منهما، فإن أنزل وجب الغسل لأنه من جملة الموجبات للغسل كالنائم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه.
نعم.
والجنون في معناه بل أولى.
نعم، الجنون في معنى الإغماء بل هو أولى، فإن المجنون مسلوب العقل بخلاف المغمي عليه، فإنه مغلوب على عقله لكنه ليس مسلوب كالمجنون.
وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له.
نعم، يقول وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، كغسل الجمعة والعيد والإحرام وغيرها، يعني بعضهم أوصل عددها إلى 16، ومنه ما ورد استحبابه، ويأتي الكلام عليها والتفصيل فيها إن شاء الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.